الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء 26 في رحابها وما زلنا مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال ابن عباس كنت غلاما وكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم استخرجنا فيما مضى من لقاءات جملة من الفوائد الإيمانية التربوية من هذا الحديث، كان منها في مقام التربية أن تدعو من تربي بأحب أسمائه وألقابه لقول النبي يا غلام، وكان منها أن التعليم يجب أن يكون موافقا لسن المتعلم، فهذا غلام صغير من 3 سنين إلى 10، هذه فترة الغلام، فيحتاج إلى كلمات لا يحتاج إلى محاضرات، إني أعلمك كلمات. بدأنا نتكلم عن قوله احفظ الله يحفظك، تكلمنا عن قوله احفظ الله تجده تجاهك، في هذا اللقاء مع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إخوة الإيمان والإسلام، من المعلوم أن الواجب المتعين في السؤال أن يسأل الله وحده لا شريك له، ولا يسأل أحد سواه جل جلاله. لماذا؟ لأن السؤال فيه نوع من أنواع الخضوع والافتقار والذل، والذل والخضوع والافتقار لا يكون إلا لله وحده، لا يكون إلا لله وحده. لذا قال إذا سألت فاسأل الله، لأن السؤال دعاء، والدعاء يكون لمن عنده القدرة على الإجابة، ولا يملك ذلك إلا الله رب العالمين. لذا تعين السؤال لله وحده جل جلاله، فالسؤال دعاء، فلا بد أن تسأل ربك من فضله وكرمه، فهو القائل في كتابه فاسألوا الله من فضله، فاسألوا الله من فضله. بل جاء في الصحيح عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم السؤال أين أنا وأين أنت في هذه الفترة من كل ليلة نسأل حاجاتنا، أين نحن؟ والرب في كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بكماله ويليق بجماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله، ويتودد إلينا من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وفي رواية يقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه. الله أكبر، الله أكبر. فمن كانت له حاجة فيغتنم هذا الوقت الثلث الآخر من الليل، بعد أن يمضي الثلث الأول يشرع في الدعاء حتى الفجر، لأنه في الحديث حتى يضيء الفجر الرب يسألنا، الرب يسألنا. والدعاء هو العبادة، قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول أحد أئمة التابعين والإمام طاووس: لا تسأل حاجتك ممن أغلق دونها بابه ووضع دونها حجابه، ولكن سل حاجتك ممن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أي من الله رب العالمين. المخلوق يغلق أبوابه ويغضب عند إلحاحك ويضع لك الحجاب ليمنعك. الله جل في علاه بابه مفتوح إلى يوم القيامة سبحانه، فاعرض حاجتك وسل مسألتك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كان بقي بن مخلد رحمه الله إماما زاهدا عابدا صالحا، فجاءته امرأة ذات يوم وكانت المرأة صالحة، قالت: يا بقي، إن ابني وقع أسيرا في جيوش الأعداء بالأندلس، فسر ربك عز وجل أن يفك أسره، فسر ربك عز وجل أن يفك أسره. فإذا ببقي بن مخلد يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل ربه: اللهم فك أسر ابنها واجمع شملها به وفك قيده يا رب العالمين. الله أكبر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ عرض الحاجة على من؟ على من يملك قضاءها، ودعا من يستجيب الدعاء جل جلاله. وما هي إلا أيام وعاد الابن إلى أمه، فقالت الأم: يا ولدي، ما الذي حدث؟ قال: في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا إذا بالقيد يسقط من قدمي، فجاء الحراس فأعادوه فسقط مرة ثانية، أرادوا لحمه فسقط في الثالثة فذعروا، وخافوا مني خوفا شديدا وقالوا: اتركوه. قالت: لقد علمت يا ولدي إنها دعوة رجل صالح، إنه بقي بن مخلد. الله أكبر، دعوة رجل صالح دعا ربه. إنه الدعاء يا قوم، ونحن على مائدة رمضان نستقبل العشر الأواخر من رمضان، كيف حالك هذه الأيام أيها الصائم؟ مضى من رمضان ما مضى، فإن كنت مقصرا فيما مضى فما زالت الفرصة سانحة، اغتنم ما بقي حتى يغفر لك ما مضى، واحذر أن تقصر فيما بقي فتؤخذ بما مضى وبما بقي. فالخاسر المحروم من أدركه رمضان ولم يغفر له، فانتبه انتبه. تفلتت أيامه، نعم، فهي أيام معدودات سرعان ما تنتهي وتنقضي. كيف كانت علاقتك بالقرآن فيما مضى من رمضان؟ كيف كانت علاقتك بالدعاء فيما مضى من رمضان؟ هل تراك اعتقت فيما مضى أم لا؟ إن كانت الأولى فلله الحمد والمنة، وإن كانت الثانية ما زالت الفرصة. لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، اجتهد واعزم، اعزم، فإن الأيام تتفلت. اغتنم ما بقي من رمضان، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم كان له حال مع العشر الأواخر من رمضان، كان يطوي فرشه، يشد مئزره، يوقظ أهله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وروحي، كان يعتكف العشر الأخير من رمضان، أي يحبس نفسه في مسجده على العبادة وفقط، العبادة وفقط. لا وقت يضيع في العشر الأواخر. بها ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، إنها ليلة القدر، التمسوها في العشر الأخير من رمضان، التمسوها في الوتر من العشر الأخير من رمضان وأول ليلة من العشر، ليلة الاثنين يوم الأحد القادم بعد يومين، بعد يومين ندخل على العشر. فهل استعددتم لهذا؟ هل استعددتم؟ هذا هو السؤال. أين الدعاء؟ أين السؤال؟ إذا سألت فاسأل الله. انظر إلى نبي الله موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يخرج من مصر هاربا بعد أن قتل أحد المصريين خطأ، وذلك قبل النبوة والرسالة، ويلجأ إلى أرض مدين خائف مترقب، لا سكن لا زوجة لا مال لا عمل، وهو طريد من مصر عليه الصلاة والسلام. وكان ما كان من أمر المرأتين ابنتي العبد الصالح عندما قام وسقى لهما. الشاهد أنه ما أن فعل المعروف للفتتين عاد إلى الظل الذي كان يجلس تحته وعرض حاله على من يملك الأمر، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ده دعاء اسمه عرض الحال على الملك الغني. أنا يا رب فقير، وهو يسأل من؟ الغني. إذن يطلب العطاء في الحال. استجاب الله دعوته، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك. يدعوك، يدعوك لماذا؟ يكرمك، يرفعك، ويعطيك أجرك الذي سقيت لنا. الله أكبر، العطاء جاء من عند من؟ من عند الله. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وذهب إلى العبد الصالح ورأى من شأنه ما رأى، فكانت النتيجة: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. جاءت الزوجة والسكن والعمل بدعوة، زوجة سكن عمل بدعوة. الله أكبر، إنه الدعاء، إنه الدعاء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اطلب العون من ربك. إذن الواجب المتعين أن تسأل ربك جل جلاله. هل يجوز أن نسأل المخلوق؟ يجوز وبشروط، يجوز وبشروط. أن يكون المخلوق حيا، ثانيا أن يكون المخلوق حاضرا، ثالثا أن يكون المخلوق قادرا على الفعل، قادرا على الفعل. فمثلا لا يجوز أن تسأل ميتا، ميتا في قبره، لأنه لا يملك الفعل، لا يستطيع أن يقدم لك شربة ماء، هو مشغول بحاله في قبره، مهما كان من ولاية وكرم عند ربه لا يملك، انقطع به العمل. فمن سأل الميت في قبره أشرك بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. رضي الله عن الفاروق عمر عندما أجدبت الأرض وامتنع قطر الماء في زمنه وهو خليفة راشد، قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، أدعو يا عباس. فدعا العباس فنزل الغيث من السماء فلقب العباس بساقي الحرمين، هذا هو الشاهد، إن كنا نستسقي بنبينا، أي في حياة النبي إذا أجدبت الأرض نذهب النبي يدعو لنا ربنا ويصلي الاستسقاء فينزل الغيث، كما كان على منبره وشكى له الصحابي قلة المطر وجدب الأرض فرفع يديه وقال سائلا ربه الغيث، نزل الغيث في الحال والمدة أسبوع لما المدينة كادت أن تغرق من الغيث. في الجمعة اللي بعدها جاءه رجل آخر قيل نفسه وقيل رجل آخر، يا رسول الله هلك الزرع والضرع، فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم حوالينا لا علينا، فخف الغيث بأمر الله. إن كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات، مات ينفع نستسقي بالميت حتى وإن كان النبي؟ نعم، حتى وإن كان النبي. فهل هناك ولي أعظم قدرا من رسول الله؟ أبدا. إذا كان النبي لا يسأل في قبره، أيسأل من دونه من الأولياء ومن الصالحين؟ من سألهم في قبورهم وقع في الشرك الأكبر عياذا بك اللهم، لأنهم لا يملكون، لا يملكون، بل هم يحتاجون إلى الدعاء لأنهم مرتهنون الآن في قبورهم، فندعو لهم لا نسألهم، هم لا يملكون. فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس، صلى الاستسقاء ودعا العباس، نزل الغيث من السماء. يبقى هنا سؤال مخلوق حي حاضر قادر على الفعل الدعاء، قادر يدعو ولا لا؟ يدعو، ادعو يا عباس، دعا العباس. هذه شروط الاستعانة وسؤال المخلوق، يكون حيا، يكون حاضرا، يكون قادرا على الفعل. أما فيما لا يقدر عليه المخلوق لا يسأل عنه إلا الخالق، فإن سألت المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق وقعت في الشرك الأكبر. الشفاء هل يملكه المخلوق؟ الإجابة لا. وإذا مرضت فهو يشفين، يبقى الشافي هو الله، يبقى عند المرض نسأل من؟ الله، ونأخذ بالأسباب. الأطباء يصفون ويشخصون لكن الشفاء من عند الله، فنسأل ربنا الشفاء. الذي يذهب إلى الضريح والقبور ويقول لصاحب الضريح إيش في ولدي؟ وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر، لأن الشافي هو الله جل في علا. المخلوق لا يملك شفاء، إنما يصف الدواء. الدواء قد يصيب الداء فيكون الشفاء بأمر الله وقد لا. وأنت ترى صورا عجيبة في واقع الناس، قد يكون الطبيب نابغة متقنا للطب ويصف الدواء ولا يتم الشفاء، ويأتي طبيب لسه متخرج امتياز، امتياز لا اشتغل، يكتب لك حباية كده وإذا بالمرض يزول والصحة تعود. الله أكبر، نعم الشافي هو الله. لما الطبيب المشهور النابغة بدأ يصف الدواء كان لسه وقت الشفاء لم يحين، لكن لما الطبيب الصغير ده كتب الحباية كان جاء وقت الشفاء بأمر الله، لأن الشفاء قدر، الشافي هو الله. إذا لا تسأل الشفاء إلا من ربك. تداوى عباد الله، ده دواء بروح أخذ بالأسباب، إنما من الشافي؟ الله عز وجل، الله عز وجل. لا يملك حياة ولا موتا إلا الله. إذا لا يسأل المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، وإلا وقعت في الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أوصي نفسي وأحبابي في الأيام القابلة بالاجتهاد في الدعاء، بالاجتهاد في سؤال الرب عز وجل أن يغفر وأن يرحم وأن يعتق الرقاب من النار، لأن رمضان أيام معدودة، ها هي أشرفت على الرحيل. فاغتنموا بارك الله فيكم ما بقي منه، وأذكركم ونفسي بزكاة الفطر، فإنها فريضة فرضها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي طعام وكوت ليست نقودا، ليست نقودا وفق الأدلة الشرعية، ومن خالف فليخالف، فهذا شأنه، وهذه فريضته، يسأل عنها يوم العرض على خالق السماء والأرض. واجبنا البلاغ والبيان فقط. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. مصلحة الفقير المال، والله الفقير كان موجود في عهد النبي والله، بل كان فقراء الصحابة أشد فقرا من فقرائنا اليوم. والله النقود كانت موجودة في عهد النبي، كان فيه الدينار وكان فيه الدرهم، وما أخرجها النبي نقودا ولا أمر بها نقودا، لأن زكاة الفطر لها مقصد، طعم فقط. كثير من الأجراء يعملون يوم بيوم، فبيجي العيد لازم يفرح مع الأولاد وياخد عطلة من العمل، يقعد يوم، اليوم ده في أجر وقوته، احنا نوفره له وقعد مع اولادك بس، خلاص اقعد عطله مع الاولاد والكود بتاعك هيجي لك لغايه البيت، ما تتعبش نفسك. فالعله والمقصد منها طعمه للفقير فقط، مش اغناء له، اغناء عن السؤال فقط في يوم العيد، ما يسالش، خلاص اكله موجود. يعني عم الشيخ قلنا نجيب له رز، انا ما قلتلكش جيب له رز، انا بقول لك طعام من قوت البلد، بياكل لحمة هات له لحمة في يوم العيد عشان ياكل لحمة مع أولاده، ما هو ده كوت، كوت ولا مش كوت؟ اللحمة والله كوت. النبي خرجها شعير وأقط وزبيب ليه؟ إن ده كان الكوت في زمن النبي كما قال أبو سعيد الخدري، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط، ده كان طعامهم. طعامنا احنا اليوم إيش؟ دجاج، هات له دجاج، لحمة هات له لحم، أرز هات له أرز، مكرونة هات له مكرونة، عدس هات له عدس، مش كله يجيب رز، ما بياكلش هو الرز هات له مكرونة، ما بياكلش المكرونة هات له عدس وفاصوليا ولوبيا، هات له حتة لحمة، هات له دجاجة، هات له شوية سمك، حوت بلغة أهل المغرب، الحوت هات له الحوت، هذا قوت. ما قلنا لك جيب له شعير، ما الشعير الآن ليس قوتا، الآن الشعير الآن بيقدم علف للحيوانات، إنما كان في زمن النبي وزمن الصحابة كان قوتا. الآن من يأكل الشعير؟ لا نأكله. هنجيب له زبيب؟ ما تجيب له الزبيب يا سيدي، أنا قلت لك هات له زبيب، الزبيب كان قوتا لهم، الآن القوت غير الزبيب، هات له القوت. أصل الفقير بيكون عليه ديون وعايز ملابس في العيد. أحسن بوريك، أحيي فيك الرقة والشفقة والرحمة. طيب الملابس والديون وسدادها من مقاصد زكاة المال، ليس من مقاصد زكاة الفطر. زكاة الفطر مرة في السنة رمضان فقط، صاع، صاع من طعام، 2 كيلو من التمر، صاع واحد فقط طعام، طعمة. طلع بقى من زكاة مالك واديله فوق زكاة الفطر مال، من زكاة المال بلاش. يا رحيم يا كريم يا عطوف يا شفيق، يا اللي بتحب مصلحة الفقير الله يرضى عليك، زكاة الفطر قدرناها في ألمانيا ب10 يورو فقط، الصاع 2 كيلو تمر ب10 يورو فقط، فقط لو عدد الأسرة 5 كما قلت لإخوانكم في الجمعة الماضية، لو عدد أفراد الأسرة 5 يعني 50 يورو فقط زكاة الفطر طعام. طلع يا سيدي 50 فوقها صدقة، الله يبارك لك، ده في السنة مرة 50 يا ما انت رحيم اهو يا عم الشيخ، ماشي يا سيدي الله يرضى عليك، احيي فيك الرحمة، طلع 50 تانية صدقة مالية وحطها مع شنطة الطعام. يا رحيم يا كريم يا جواد، ايه اللي يمنعك؟ ما دام انت رحيم كده، والله رحيم تغير المنهج، رحيم تعطل النصوص، رحيم تقع في المحدثات، يا أخي اتق الله، كن رحيما بضوابط الشرع. هات له ملابس من زكاة مالك، هات له ملابس من الصدقات، سدد ديونه من زكاة مالك وخليك كريم وجواد، إنما خلي صدقة الفطر كما أخرجها النبي وكما أمر بها النبي، لأن الإمام أحمد سئل هل تجزئ زكاة الفطر من النقود؟ قال لا تجزئ، لا تجزئ، لا تقبل يعني. ما زكتش. يا عم الشيخ ده انا كنت بزكي خلاص، من الان عرفت المنهج بقى، اتقي الله اتقي الله، ما ينفعش تخالف، ما ينفعش تخالف، اردت تخالف خالف، هذا شأنك، لكن واجبنا ان نبلغك. ابو حنيفه اجاز النقود، احسنت، بوركت. ابو حنيفه ام النبي محمد؟ افعل ما شئت. ابو حنيفه قال والنبي قال، افعل ما شئت. كمن يعقد عقد الزواج يقول وعلى مذهب الامام ابي حنيفه النعمان، فقلت له مره اخي ابو حنيفه تزوج على مذهب من؟ ضحك وقال لي حيرتني يا شيخ سيد. قلت له نعم، لانك خالفت، بتقيدوا على المذهب ليه؟ على الكتاب والسنه، الزواج خلصت خلاص، ايه مذهب ليه؟ زوجتك على كتاب الله وعلى سنة النبي، هو ده المنهج، هو ده المنهج. وأبو حنيفة رضي الله عنه الإمام قال إذا رأيتم قول خالف قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط، هو اللي قال لك كده. فيوعى تجمع شواذ المسائل عند الفقهاء فتجمع الشر كله، إلزم الدليل، إلزم غرز النبي محمد. وأنتم في أوروبا لكم أن تخرجوا زكاة فطركم في بلادكم الإسلامية لشدة الحاجة والفقراء، وتوكل من يخرجها لك طعاما مش نقود، طعام. لا يجوز النقد إلا عند الاضطرار. عارف إيه الاضطرار؟ تكون في مركب في البحر ودخلت ليلة العيد وما فيش على ظهر المركب طعام، هتضطر تخرجها إيش؟ ما في فقراء على المركب كتير، قالك ما فيش طعام ولا في قوت، في شوية مية وعصير، أعمل إيه؟ أديها له مال الآن، لأن لازم تخرج قبل صلاة العيد، وأنا في مركب مش هتوصل غير بعد العيد، ده المضطر، أو في مدينة فيها حصار لا يدخلها الطعام مطلقا، زي بعض المدن المنكوبة في بعض بلادنا، إذا كان في سوريا ولا في اليمن ولا ولا ولا، حوصرت، منعنا حتى الأدوية الطبية تدخل لهم. وأنت داخل هذه المدينة المحاصرة وجاء عليك قبل العيد، خلاص العيد هيدخل وعايز زكي، مفيش قوت، أعمل إيه؟ أطلعها مالا. آدي هنا هذا هو الحكم. قالوا يجوز نقدا، يجوز إمتى؟ عند الاضطرار ده، عند المضطر اللي ملوش مخرج إلا أن يخرجها إيش؟ مال. لكن غير ذلك فلا، لا تجزئ. إذا لك أن تنقلها إلى بلادك لأنك في الغرب قل المساكين، وإن لم تحسن نقلها فالمسجد يستقبل زكاة فطرك ليخرجها لك وفق سنة النبي، يخرجها لك طعام من غالب قوت البلد وتصل للمستحقين بفضل من الله رب العالمين، وهي مسؤولية وأمانة. فالمسجد يستقبل زكاة الفطر لمن عجز عن إخراجها من القوت، لمن عجز عن نقلها، لمن عجز عن وجود الوكيل له في بلده، يخرجها له وفق السنة وفق المنهج، حتى يؤجر، حتى تسقط عنه الفريضة ويؤجر بها عند ربه عز وجل. وعند الخلاف فعندنا قاعدة تقول الخروج من الخلاف مستحب، مع أنه لا خلاف هنا، النص وارد، لكن نتنزل معك. بعضهم يقول المال لا يجزئ، وبعضهم يقول المال يجزئ، فأنت بين أمرين الآن، قبول ورد. صاحب العلم والفهم يقول القاعدة تقول الخروج من الخلاف مستحب، يعني إيه؟ هطلعها طعام. ليه؟ لأنها لو كانت لا تقبل مالا يبقى زكاتي ضاعت، يبقى أنا خرجتها طعام قبلت. طيب خرجتها طعام وكان يجوز المال، هل أنا عندي حرج؟ أنا خدت بالأصل، فعلى كل على كلا قولين أنا فائز وزكاتي مقبولة. أما إن أخرجتها مالا وكانت لا تقبل مالا ضاعت زكاتك، وتسأل عنها يوم العرض على خالق السماء والأرض. فالخروج من خلافهم مستحب. إخوة الإيمان والإسلام، الأيام القابلة أيام جهد واجتهاد، فاغتنموا ما بقي من رمضان حتى يغفر لنا ما مضى من رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles goed gebied Allah. En vrede en zegen zijn op de laatste gezanten met profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Geehrte Geschwister, in der Vortragsreihe Auszüge aus der Biografie des Propheten sallallahu alayhi wa sallam sind wir bei der 26. Predigt und wir behandeln immer noch den Hadith von Abdullah ibn Abbas und das ist die sechste Sitzung dazu. Im Hadith heißt es, dass Ibn Abbas saß hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Mein Junge, ich lehre dich einige Worte. Bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Bewahre Allah, dann wirst du ihn bei dir finden. Wenn du irgendjemanden bittest, dann bitte Allah. Wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass wenn die gesamte Gemeinde beschließt, dir in einer Sache zu nutzen, sie dir nur in etwas nutzt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass sie, wenn sie beschließt, dir in einer Sache zu schaden, dir nur in etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibfedern sind abgesetzt und die Tinte ist getrocknet. Geehrte Geschwister, wir haben schon über gewisse Aspekte der Kindererziehung gesprochen und so weiter. Und beim letzten Mal, oder wir haben schon gesprochen über die Worte, ich lehre dich einige Worte. Ja, über das haben wir gesprochen bezüglich auch Kindererziehung, was wir gesagt haben. Bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Auch das haben wir besprochen. Bewahre Allah, dann wirst du ihn bei dir finden, wurde auch besprochen. Und heute geht es um die Passage, wenn du irgendjemanden bittest, dann bitte Allah, wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Dann suche Hilfe bei Allah. Wisse, geehrter Bruder, dass wir nur Allah subhanahu wa ta'ala fragen dürfen. Das heißt, deine Frage, und damit ist die Dua gemeint, das Bittgebet, das Bitten, sollte nur Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber sein. Denn der Fragende, er drückt eine gewisse Demut, ein Bedürfnis, einen Mangel an und diese Erniedrigung gegenüber dem Fragesteller, das gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Denn der Fragende hat immer diese Mängel, diese Demut, dieses Bedürfnis. Und der Gefragte, er hat sozusagen die Situation, die Lage, dass er Schaden abwenden kann, dass er denjenigen etwas ermöglicht und so weiter. Und dies gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, diese Erniedrigung sollte nur Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber sein. In einem Hadith bei Bukhari wird von Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte: Unser Herr, der Segensreiche und Erhaben, wendet sich gnädig in jeder Nacht unserem ersten Himmel zu, wenn das letzte Drittel der Nacht übrig bleibt, und spricht: Wer ruft mich an, damit ich ihm entgegenkomme? Wer bittet mich, damit ich ihm gebe? Wer bittet mich um Vergebung, damit ich ihm vergebe? Dieser Hadith ist sowas von wertvoll, geehrte Geschwister, und wir müssen uns die Frage stellen, wo sind wir? Allah subhanahu wa ta'ala kommt im letzten Drittel der Nacht herab und wir müssen uns fragen, ja, wo sind wir? Und nichts ist ihm gleich. Ja, nichts ist Allah subhanahu wa ta'ala gleich. Wir dürfen Allah nicht mit der Schöpfung vergleichen oder ähnliches. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im letzten Drittel der Nacht herabkommt und die Fajr-Zeit ist hiermit eingeschlossen in dieser Sache, dann müssen wir uns fragen, wo sind wir? Welchen Zustand haben wir? In welcher Situation sind wir, während Allah subhanahu wa ta'ala herabkommt und er fragt? Und du hast die Gelegenheit, denjenigen zu fragen, der alles ändern kann, der alles tun kann. Der Gesandte in einem Vers im Koran heißt es: Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. Ich höre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. So gebührt einzig und allein die Dua Allah subhanahu wa ta'ala. Der Tabi'i Tawus, er sagte, sinngemäß übersetzt: Frage niemals jemanden, der seine Türen oder Vorhänge öffnen oder schließen kann, sinngemäß übersetzt, sondern frage immer denjenigen, dessen Tore bis zum jüngsten Tag offen steht, ja, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte nicht irgendjemand anderes fragen außer Allah, denn er kann sich von dir abwenden oder dir die Tür aufmachen oder auch nicht, sondern man sollte sich dem zuwenden, dessen Tore geöffnet sind, bis Yawm al-Qiyamah, und sich nicht schließen. Und sie sind geöffnet für die Gottesfürchtigen, diejenigen, die um Hilfe suchen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Bitte, die Dua, sie gebührt nur einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala, seine Türen sind offen. Es wird berichtet von Ibn Kathir, von Baqi ibn Makhlad, dass eine Frau zu ihm kam und diese Frau hat ihm erzählt, dass sein Frau, sein Sohn gefangen genommen wurde. Ja, sein Sohn, der wurde gefangen genommen und war in einer schwierigen Situation und er hat ihn darum gebeten, ja, dass er Bittgebete macht und so weiter. Daraufhin hat sich Baqi zu Allah subhanahu wa ta'ala zugewandt, hat die Gebetswaschung vollzogen, hat die Hände hochgehoben und hat sinngemäß gesagt, hat sich Allah subhanahu wa ta'ala zugewendet und hat Allah subhanahu wa ta'ala angebetet, ja, und sagte sinngemäß, O Allah, der sich schämt, ja, dem Diener nicht zu geben, der die Hände hebt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala sich sozusagen schämt, demjenigen nicht zu geben, der die Hände hebt, und hat ihn sozusagen um Erlösung gebeten. Daraufhin, nach diesem Bittgebet, nach vergingen Tage, und der Sohn kam dann zurück, und die Mutter fragte, was geschehen war, und Sohn sagte dann zu ihr, der Sohn erklärte dann, dass er in einem Tag, also in einer Stunde, und das war die gleiche Stunde, wo er Bittgebete gesprochen hat, dass plötzlich seine Schellen einfach aufgegangen sind, von den Händen und von den Füßen. Ja, und die Wärter, die dort waren, sie haben versucht, ihn nochmal in Ketten zu legen, und immer wieder ging das auf, die Schellen, bis sie Angst bekommen haben um sich selber, was mit dem los ist, weil das komisch ist, weil das nicht normal ist. Und daraufhin haben sie ihn sozusagen freigelassen. Ja, haben ihn freigelassen aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation. Deswegen, geehrter Bruder, geehrte Schwester, Allah subhanahu wa ta'ala ist in der Lage, alles zu tun, wenn man sich ihm zuwendet. Daher sollten wir uns fragen, wo sind unsere Bittgebete? Und gerade jetzt auch im Monat Ramadan, wir sind jetzt im Monat Ramadan und wir kommen auf die letzten 10 Tage zu. Ja, nach 2 Tagen beginnen die letzten 10 Tage von Ramadan, und da müssen wir uns einfach die Frage stellen, wie sind die Bittgebete zu Allah subhanahu wa ta'ala? Wie sind wir im Verhältnis mit dem Koran? Wie sind die Taten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Hast du Allah subhanahu wa ta'ala um Reue gebeten? Bittest du Allah subhanahu wa ta'ala? Deswegen, in jeder Nacht im Ramadan werden Menschen von dem Höllenfeuer gerettet. Von daher, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als die letzten 10 Tage anbrachen, so hat er sein Gürtel eng gefasst, hat seine Familie geweckt zum Bittgebet. Das heißt, die letzten 10 Tage war er in der Moschee und die war nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Wie ist dein Zustand in diesen Tagen? Wie ist der Zustand? Das müssen wir uns fragen in diesem gesegneten Monat, ja, die noch verbleiben. Und man muss aufpassen. Ja? Die Tage sind gezählt. Das heißt, es sind nur ein paar Tage. Und sie sind schnell zu Ende. Von daher sollte man diese große Gelegenheit nutzen und sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden. Und zuletzt zu diesem Abschnitt sollten wir wissen, geehrte Geschwister, dass es auch erlaubt ist, die Geschöpfe zu bitten, aber unter bestimmten Voraussetzungen. Und zwar, dass denjenigen von der Schöpfung, wo man bittet, ja, man sollte eins und allein erst einmal Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Aber ist es auch erlaubt, dass man einen anderen Menschen fragt und so weiter? Es ist in bestimmten Bedingungen erlaubt. Und zwar erstmal, dass derjenige auch lebendig ist. Ja? Derjenige ist lebendig. Denn heute gibt es viele, sie beten zu Toten und bitten sie irgendwie um Hilfe und so weiter. Und das ist ein großer Schirk, den man begeht. Von daher, derjenige, der muss lebendig sein. Derjenige muss auch anwesend sein. Er darf nicht abwesend sein. Ja? Er muss anwesend sein, dass er dich auch hört und so weiter und so fort. Und er muss die Fähigkeit haben, die Gewalt haben, die Stärke haben, die ihn Allah gegeben hat, dass er das machen kann. Wenn zum Beispiel ein Arzt, wer ist derjenige, der heilt? Allah ist derjenige, der Heilung gibt. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala. Der Arzt ist ein Grund. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hat ihm die Fähigkeit gegeben, dass er Gewisses erkennt, um Menschen Heilung zu geben, sozusagen, oder zu Heilung zu führen. Aber die eigentliche Heilung gibt Allah subhanahu wa ta'ala. Und das müssen wir immer verinnerlichen, geehrte Geschwister. Wie gesagt, gerade im Monat Ramadan ist es sehr wichtig, dass wir dieses beachten. Noch kurze Worte zum Zakat al-Fitr, was der Sheikh erwähnt hat. Und zwar, dass wir Zakat al-Fitr geben gemäß der Sunna. Ja, gemäß der Sunna. Und darauf sollten wir achten. Und die Sunna ist, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, dass man eine Sa', das ist eine Maßeinheit, Essen geben soll. Ja, das heißt, man sollte es in Essen geben und nicht in Geld geben. Ja, in Essen geben. Und man sollte darauf achten, dass auch in Essen den Bedürftigen auch gegeben wird. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ja, Essen den Bedürftigen gegeben wird. Und wenn man es jetzt jemandem gibt, wie zum Beispiel auch wie als Moschee, wenn wir das einsammeln, So sollte man es vertrauenswürdigen Personen geben, die nach der Sunna handeln, die es dann auch wirklich als Essen herausgeben. Ja, und hier in Deutschland haben wir dieses auf 10 Euro bemaßt. Das ist sozusagen Zakat al-Fitr, der Betrag, den man entrichtet. Aber wie gesagt, man gibt es, es ist wichtig, dass man es als Essen gibt. Man sollte Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und der Sunna folgen. Jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, Abu Hanifa sagte, aber man kann auch als Geld geben und so weiter. Und die Frage ist einfach nur, folgen wir Abu Hanifa oder folgen wir der Aussage Abu Hanifas oder der des Gesandten aus Sallam? Und die Antwort ist, dass wir den Propheten sallallahu alaihi wa sallam natürlich bevorzugen vor der Aussage von Abu Hanifa, rahimahullah. Und auch Abu Hanifa selber sagte, wenn eine Aussage von mir der Aussage des Propheten widerspricht, so wirft es gegen die Wand. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir bei diesem Aspekt die Beweise der Religion als Grundlage nehmen und Zakat al-Fitr als Speise ausgeben. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und für euch und für die.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashadu an la ilaha illa Allah wa liyus salihin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alameen. Khalilillahi Muhammadin. على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يتقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين اللهم أعنا على صيام نهارها وقيام ليلها إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بصوم مقبول اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين واحفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم بارك في أهلهم وذرياتهم اشف مريضهم وارحم ميتهم اللهم أذهب همهم وحزنهم أبدلهم فرجا وفرحا اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين واجعلنا فيها من المقبولين ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين اللهم ارحم الموتى واشف المرضى واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله تعالى يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا